الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله والإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اليوم إن شاء الله نفتتح كتاب الوصايا، وعادة المصنف رحمه الله أنه يقول فصل فصل، وهنا عقد ماذا؟ كتابا. فالوصايا هي كتاب مستقل، ملحقة في المعاملات، هي ملحقة في المعاملات، ولها علاقة وصلة بالفرائض، فكانت كالبرزخ بينهما، فهي ليست من كتاب الفرائض بصورة تامة، وليست من باب المعاملات على وجه التمام، فجعل لها بابا، فلم يقل فصل، هي ليست تابعة لما كان قبلها. ولذلك في كثير من تعليلات العلماء لصحة ما يكون في الوصايا يقولون فيها كالميراث. فمثلا الوصية بالمعدوم والمجهول يقولون يصح ذلك بما لا يقدر على تسليمه، لأنها ملحقة بالميراث، فالوارث ليس من الضرورة أن يعلم مقدار الإرث قبل موت مورثه، وإنما يعلمه بعد ذلك. وهذه الوصية هي مما يتصدق به المرء على نفسه ويدرك به نفسه. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن الوصايا على عدة أضرب، لكن الوصايا التي تحدث عنها الفقهاء هي الوصايا المتعلقة بالوصية بالمال، بمعنى أنه يوصي من ماله لفلان، فهذه الوصية تكون بعد الموت، الوصية تكون بعد الموت، لأن في الحياة تكون ماذا؟ هبة. فالوصية بعد الموت بالمال هذه هي الوصية التي يتحدث عنها الفقهاء وعن أحكامها. وهذه الوصية يجب على الورثة أن يقوم بتنفيذها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وواجب عليهم أن يقوموا بذلك، ولا يحق لهم أن يقتسموا التركة إلا بعد أداء الديون ثم الوصايا، فتؤدى الحقوق والديون ثم تخرج الوصية. وإن بقي يعني الوصية كما سيأتي بحد الثلث، ثم بعد ذلك يقام بتقسيم الميراث. وهذه الوصايا الوصية تنفيذها واجب، إنفاذها ما حكمه واجب إذا جاءت على الوجه الصحيح كما سيأتي. الضرب الثامن الوصايا، الوصايا أو الإيصاء ليس بالمال، إنما الإيصاء بالتصرف بعد الموت. وهذا الإيصاء بالتصرف بعد الموت ليخرج الوكالة، فالوكالة هي وصية بالتصرف حال حياة، يعني توكيل، لكن بعد الموت أن يقوم بإيصاء من يتصرف بعد موته، فهذا حكم يتكلم عنه الفقهاء. وهذا الإيصاء إنما يصح للأب فقط، فالأب أو عموما المرء له أن يوصي، المرء له أن يوصي من يشاء بما يشاء، يعني بتغسيله، بالصلاة عليه، بتكفينه، لا بأس هذا. أما الإيصاء بالقيام على المال فليس ذلك إلا الأب، يوصي بمن يقوم على مال القصر من أولاده، ويوصي كذلك بتزويج بناته مولياته، إذا كان أبا فله أن يوصي من يقوم بتزويج بناته، فيقدم هذا الوصي على الإخوة إن كان لهذه كان لهن إخوة أو الأعمام، فيكون هذا الوصي مقدما. هذان يعني هذان ضربان، الوصية بالمال والوصية والإيصاء بالتصرف، ما عدا هذين فإنهم الفقهاء فإن الفقهاء لا يتكلمون عنها، وإن كانت هي من جنس الوصايا، فربما يوصي الإنسان، وهذا ينبغي أن يفعله المرء بالحقوق التي عليه، وهذا يكون على وجه الوجوب، يعني ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فالمرء يدون وصيته، يقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا حتى يبرئ ذمته. وإذا كانت هذه الأموال والديون غير موثقة فالوصية بها تكون واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن يؤدي الحقوق التي عليه إلا بكتابة هذه الوصية، فيقوم بكتابتها بيان ما عليه. أما إذا كانت الحقوق التي عليه واضحة معلومة فتكون الكتابة هنا من باب البيان والاستيثاق. وكذلك للمرء أن يوصي، وهذا النوع الرابع ربما يكون أن يكتب الذي له، فيقول لي عند فلان كذا وعند فلان كذا، وفلان إن أعطاكم وإلا دعوه، وفلان كذا وفلان خذوا منه وفلان اتركوه، فهذا البيان حتى لا يقع الورثة في اضطراب، فإنهم ربما ادعوا على أحد بخلاف ما لمورثهم، وربما طالبوا ما هو ما كان تاركا له وهكذا، فهذا حسن لكنه ليس من الوصية التي يعني يتكلم عن الفقهاء هنا. كذلك من الوصايا التي تحسن أن يوصي المرء الورثة أو من يقرأ وصيته بالوصايا النافعة من تقوى الله جل وعلا، من المحافظة على العمل الصالح، إذا كان له أبناء أن يوصيهم بالصلة والتواصل، أن يوصيهم بصلة الرحم بأخوالهم بأعمامهم بأمهم، أن يوصيهم بما فرض الله عليهم، وهذا أمر متلقى عن السلف، فأنتم تقرأون وصية أبي الوليد الباجي لابنه، وصية ابن الجوزي لابنه، وهذه وصايا متداولة، وربما كتب المرء وصية لعموم الناس إذا كان عالما أو إماما يكتب هذه الوصية، فمثل هذه الوصية لا بأس أن تكتب. عدا هذه الوصايا، أقصد الإيصاء بالتصرف أو الوصية بالمال، الفقهاء يقولون لا يجب العمل بها، يعني الوصية بالمال يجب على الورثة أن يقوم بتنفيذها والأولياء، لكن الوصية بغير هذه الأمور لا يجب على الورثة أن يقوموا بها، إنما يستحب لهم أن يقوموا بالمندوب ويباح لهم أن يقوموا بالمباح. فهذا رجل كتب بوصيته أن يدفن في مقبرة كذا، وأن مثلا يدفن عند فلان أو بجواره أو في المقبرة الفلانية، أو أن يصلى عليه في الجامع الفلاني، فمثل هذه الوصايا إذا كانت لأمر مستحب فتنفيذها ما حكمه؟ مستحب، وإذا كانت لأمر في أمر مباح فإنفاذها يكون ماذا؟ مباحا، وإذا كانت في أمر مكروه فإنفاذها يكون مكروها. مثل الفقهاء يكرهون النقل، أن ينقل من بلد إلى بلد، فإذا كان هذا النقل مكروها فإنفاذ هذه الوصية يكون ماذا؟ مكروها. الشافعي يقول رحمه الله إلا مكة والمدينة والأرض المقدس إن كان قريبا منها، إذا كان قريبا يوصي بالنقل إليها، واليوم القرب ربما يكون قرب مسافة أو قرب زمن، يعني بعض الناس ربما يأتي من بعيد إلى مكة بساعة وساعة ونصف أقرب من يكون قريبا منها. فالقصد أن مثل هذه الوصايا لا يجب إنفاذها، لكن ينبغي الورثة فيما لا يشق عليهم أن يقوموا بإنفاذ الوصية برا بأبيه من كان أبا أو بأمه من كانت أما، ما لم تكن هذه الوصية على وجه محرم. أما الوصايا التي يجب إنفاذها، الوصية من المال، الوصية بالأموال، والإيصاء بالتصرف. والإيصاء ماذا؟ بالتصرف. والإيصاء بالتصرف كما قلنا في المذهب على ضربين، الإيصاء بالتصرف في مال أبنائه فقط، ليس له أن يوصي بالتصرف في أموال أبنائه البالغين أو الراشدين، لأنه هو لا يملك التصرف بأموالهم، فكيف يوصي أصلا التصرف على القصر من أولاده؟ ولا ليس له أن يوصي أن يكون أن يوصي بتصرف في مال أولاد أولاده أو أبناء أبنائه، إنما هو فقط في للأب، فقط لمن؟ للأب. والإصابة التزويج خاص بالأب، يعني ليس لأحد أن يوصي الأخ أن يوصي من يزوج الأخوات من بعده، هذا فقط خاص بمن؟ خاص بالأب. هذه الوصايا لها أحكام خاصة سيذكرها المصنف إن شاء الله، نذكرها في لقاء اليوم، وأرجو إن شاء الله أن اليوم نمر على هذه المسائل سريعا بإذن الله عز وجل. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير وارثه محتاج.
نعم، يقول رحمه الله: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. فالوصية تسن لمن ترك مالا كثيرا، أي المقصود أنه ترك لأولاده ما يكفيهم، لأن المال الكثير يكون الإيصاء أو الوصية منه لا تضر بالورثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذا الرجل له مال كثير بالملايين، فيوصي، فلو إذا قدم وصية فإنها لا تضر بورثته، فيسن له أن يوصي، ويسن أن يوصي للقرابة غير الوارثين من الفقراء، من فقراء القرابة، فهذا يسن له. والوصية، يعني أذكر رجل سألني يقول: توفي جدهم وقد كان أبوه قد مات قبل جده، فترك يعني ولدين وهم أبناء أبنائه، فطبعا هم يحجبون بمن؟ بالأبناء، بأعمامهم، فترك خيرا وفيرا، فالأعمام وأبناء الأعمام أصبحوا الآن يعني من أهل الأموال الطائلة، وهؤلاء يعني حالهم كحال بقية الناس على قدر وظائفهم. فمثل هؤلاء ينبغي المرء إذا ترك خيرا يوصي لهم، فيوصي لأبناء ابنه حتى ينالهم شيء من ماله وليطيب خواطرهم. فمثل هذه الوصية من الوصايا التي تسن لمن ترك مالا كثيرا. وضابط الكثير ماذا؟ العرف، لأنه لم يأتي له حد في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى تقييده بماذا؟ بالعرف، فقال عرفا. الوصية بخمسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد: الثلث والثلث كثير. فلما كان كثيرا لم يكن سنة، وقال أبو بكر رضي الله عنه: وددت أن الناس قد غضوا من الثلث إلى الخمس. فاستحب الصحابة رضي الله عنهم الخمس، وهذا جاء عن أبي بكر أن يكون بالخمس، وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه. والمسألة مثل ما قال المصنف: تحرم وتكره، ليس فيها حكم واحد، وإنما هي باختلاف مال غنى الرجل وحال الورثة. فربما كان المال وفيرا جدا جدا والورثة قليل، فمثل هذا لو صعد إلى الثلث لا بأس به. وربما كان المال كثيرا لكن الورثة كثر، فالخمس يكون جيدا، بل لو أنقص منه لكان حسنا. فيختلف باختلاف حال الرجل وما ترك من مال وحال الورثة. قال رحمه الله: وتحرم، أي الوصية، ممن يرثه. فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وكذلك سيأتي إن شاء الله تتمة المسألة. قال: وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي. يقصد هنا رحمه الله أن الوصية لا تجوز إلا من الثلث، ما زاد عن الثلث فإنه يكون ماذا؟ محرما. لكن الوصية التي تحرم بما زاد عن الثلث فيما إذا كان المرء يرث له وارث من غير الزوجين. وأما إذا كان هذا الرجل لا يرثه إلا أحد الزوجين فإنه له أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن له أن يوصي بأكثر من الثلث. بيانه: هذا الرجل ترك زوجة وابنا، الزوجة تأخذ كم يا مشايخ؟ لا، الثمن لوجود الابن، الباقي ينصرف لمن؟ للابن، الباقي للابن والعاصب. ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن الورثة سيرثون المال. إذا ترك هذا الرجل بنتا، إذا ترك بنتا، البنت ما نصيبها؟ النصف. طيب كم يبقى من التركة؟ النصف. هل له أن يوصي بالنصف؟ لا، يقول ليس له أن يوصي بأكثر ماذا؟ من الثلث. طيب الباقي من النصف أين يذهب؟ الرد، يرد على البنت، فيرد عليها، فليس له أن يوصي به. لكن لو كان الوارث له زوجا أو زوجة، فإن الزوجين على المشهور من المذهب لا يرد عليهما. فالزوج، ماتت الزوجة وهو الذي يرثها فقط، ماذا يكون له من الميراث؟ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فله النصف. طيب الباقي كم؟ نصف. فإذا وصى بالنصف لا بأس بذلك، لأن الزوج لا يرد عليه، الزوج ماذا؟ لا يرد عليه. فله إن كان وارثه زوجا أو زوجة أن يوصي بأكثر ماذا؟ من الثلث. وهذا مقصده رحمه الله. لماذا؟ لأن الورثة لا يتضررون، فالوارث له نصيبه، والوصية هل أضرت به ولم تضر به؟ لم تضر به. مفهوم المسألة إن شاء الله. وكذلك يقول رحمه الله: أو لوارث بشيء. لا يصح له أن يوصي لوارث بشيء، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فلا يصح لامرئ أن يوصي لوارثه بشيء، إلا قال رحمه الله: وتصح موقوفة على الإجازة. فالوصية لوارث، وكذا الوصية ما زاد عن الثلث، هذه تحرم، والتحريم حكم ماذا؟ تكليفي، والصحة والفساد حكم ماذا؟ وضعي. فقال: من حيث التكليف فتحرم الوصية لوارث، والوصية كذلك لما زاد عن الثلث، لكن من حيث الصحة فهي موقوفة على الإجازة. فإذا أجاز الورثة الوصية ما زاد عن الثلث فإنها تنفذ، وإذا أجاز الورثة الوصية لمورث لوارث فإن هذه الوصية ماذا؟ تكون نافذة. واضح إن شاء الله مشايخ. لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. مر معنا أنه يصح الوقف تعليقه بعد الموت، مر معنا في الوقف يصح تعليقه على الموت ويكون ماذا؟ وصية من الثلث. وقالوا يصح كذلك أن يكون على الورثة، يعني ممكن أن يوصي المرء وقفا، الوقف على بعض الورثة صحيح، لكن الوصية للورثة هكذا لا تصح إلا أن تكون وقفا. ثم قال رحمه الله: وتكره من فقير وارثه محتاج. قال: وتكره، هذا الكراهة، من فقير، المقصود بالفقير هنا الذي لم يترك مالا كثيرا عادة، وليس المقصود به الفقير الذي تحل عليه الزكاة وهو من أهل الزكاة. فهذا الرجل المقصود هنا ليس المقصود الفقير الذي لا يجد كفايته، وإن المقصود الفقير الذي لا ليس له مال ماذا؟ كثير. فتوفيق ترك مالا كثيرا ضد مثلا خالد ترك مالا قليلا يسمى فقير، عرفتم؟ وإن لم يكن من أهل الزكاة يجد حاجته، لكنه ترك مالا قليلا، فهنا سماه ماذا؟ سماه فقيرا. فهذا الذي ترك، إذا لو كان من أهل الزكاة لم يترك شيئا أصلا. الفقير هم يقولون من يجد ماذا؟ نصف القوت فأقل. فالذي نصف القوت فأقل هل لديه شيء يوصي به؟ لا، إنما هذا الرجل ترك مالا لكنه فقير، لكنه ماذا؟ فقير، لأن المال قليل. قال: من فقير وارثه ماذا؟ محتاج. ربما يكون المرء فقيرا هو ليس لديه شيء كثير، لكن ولد لكن أولاده بمراتب عليا من الوظائف، هذا تاجر وذاك مورد والرابع على المرتبة الممتازة، فكل منهم له وظيفة، يعني له مرتب وله دخل عال، فهذا هو فقير لكن وارثه ماذا؟ ليس محتاجا، فلا يكره له الوصية. لكن إذا كان هو فقير، إذا كان فقيرا ووارثه وكان وارثه محتاجا، فهنا يكره له أن يوصي بشيء، لأنه يترك الورثة أغنياء خير لهم من تركهم ماذا؟ عالى يتكففون الناس. ثم قال رحمه الله:
قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول.
فإن لم يفي الثلث بالوصايا، قرر لنا رحمه الله أن الوصية تكون ماذا؟ من الثلث، فلا وصية بما زاد عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة. فهذا الرجل نفرض عنده 3000، الثلث كم؟ 1000. الثلث ما هو؟ 1000. فوصى لزيد 1000، ولعمر 500، ولصالح 500. طيب، الوصايا جمعناها أصبح مجموعها كم؟ أصبحت 2000، والثلث كم؟ 1000. الآن الوصايا أكثر من الثلث ولا دون الثلث؟ أكثر من الثلث. مر معنا بالعطية أن في العطية يقدم ماذا؟ الأول ولا شيء الثاني على الترتيب. قال: بخلاف الوصايا فإنهم يشتركون جميعا. فهنا يشتركون في الوصية. طيب كيف نعطيهم؟ يقال: تحاصوا فيك مسائل عول. فننظر الآن في نسبتهم. هم الآن الثلث 1000، والذي أوصى به مجموعه 2000، فألف وخمسمائة وخمسمائة. نسبة هذا للثلث كم؟ النصف، صحيح؟ الثلث 1000 والوصية 2000، إذن النصف، صحيح؟ فنعطي كل واحد نصف الوصية. فالذي أوصى له 1000 نعطيه كم؟ 500، والذي أوصى له 500 250، والذي أوصى له 500 كذلك 250، وهكذا. وقال: كعول، فكمسائل عول، وكذلك كمسائل الرد. فإنه يعني إذا كان بالمبلغ المقطوع الآن، أما إذا كان بالنسبة المشاعة، يقول مثلا: الربع لعبد الرحمن، والثلث لا، أو يقول النصف لعبد الرحمن، ونصف لعبد الله اسمه كريم الشيخ عمر، وسدس لعمر، وسدس لمن؟ لعمر. المسألة من كم؟ نصف سدس. طيب لسه انتظر، المسألة من كم الآن؟ لا، نصف وسدس. المسألة من 6، النصف الذي لعبد الرحمن 3 من 6، والنصف الذي لعبد الله 3 من 6، والسدس الذي لعمر 1 من 6. طيب 3 و3 و1 صارت كم؟ 7. المسألة حصل فيها ماذا؟ عول. سيأتينا في الفرائض إن شاء الله تأتي. فيصبح النقص يدخل على من؟ على الجميع. فالذي له سدس يصبح ماذا؟ يصبح 7. كان 1 من 6 أصبح 1 من كم؟ من 7. علمتم؟ فيدخل عليهم جميعا النقص. فإذا قال نصف لفلان ولفلان له كذا، نجعلهم جميعا كأنها مسألة ماذا؟ عول، فيدخل النقص عليهم جميعا. سيأتي بها مسائل العول إن شاء الله في كتاب الفرائض. ونحن في عمدة الفقه لم نشرح الفرائض، لأن الفرائض شرحها نظريا لا أراه مناسبا. الفرائض تحتاج إلى صبورة ودفتر وواجب وتصحيح وطرد من الدرس، يعني بدون كذا ما تصلح الفرائض مشايخ، يعني ومعاقبة الذي لا يجيب، لأنها مسائل عملية وتسمى علم الشهر، تضبط بشهر وتنسى بشهر. يعني ممكن الإنسان شهر يتخصص في الفرائض يكون إماما في الفرائض، وإذا غاب عنها أشهرا نسيها إلا أن يشاء الله. إذن الفرق بين العطية والوصية أن العطية يقدم الأول فالأول، أما الوصية فيتحاصون جميعا ويشتركون في الوصية إذا جاءت عن الثلث، ويدخل النقص عليهم جميعا بحسب أنصبتهم والموصى لهم بها. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وتخرج الوصايا من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، وتصح لعبده.
نعم، يقول رحمه الله: وتخرج الواجبات، يعني أول ما يبدأ بالتركة بالواجبات، وأول واجب هو الدين، فيقدم الدين، والدين المقصود به هنا الدين الذي للمخلوق، فهذا يؤخذ من يقدم الديون تقدم، وهذه الديون التي تقدم يقدم أول ما يكون الدين المتعلق بعين التركة الذي هو موثق برهن فيبدأ به، هذا الدين الذي يبدأ به، ثم الدين المرسل الذي ليس به رهن، ثم ما كان لله جل وعلا من كفارات ونحو ذلك. وهذه الديون تقدم من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالدين مقدم بالإجماع، يقدم على الوصية فينتهي من الدين، ويقدم حق المخلوق لأنه مبني على المشاحة. ثم بعد ذلك يقول الديون التي لله عز وجل الكفارات والحج ونحو ذلك، قال وحج أي أنه وجب عليه الحج ولم يحج، أما من لم يجب عليه الحج فأنه لا يخرج من تركته شيء، لكن هذا رجل وجب عليه الحج ولم يحج فيخرج من تركته ما يحج به عنه، وهذا قبل الوصية وقبل قسمة التركة. وحج وزكاة، الزكاة أيضا على المذهب تخرج من مال الميت قبل الدين قبل الوصية وقبل قسمة التركة، ولو تركها لعشرات السنين يخرجون الزكاة عنه، لأنها دين في ذمته لتعلق حق الفقراء بهذا المال، فقالوا لا تسقط لا جهلا ولا تهاونا وكسلا. فبعض الناس يجهل، أنا سألني رجل قريب يقول وجدت عند الوالدة مبلغا من المال، وهي امرأة صالحة، لكن بعض الناس ربما عاشوا في البادية ونحو ذلك لا يعلمون أن الزكاة تجب في الأموال، ولا يعلمون عن هذه الزكاة شيئا، فتخرج الزكاة مالها ولو كانت جاهلة بوجوبها ولو لعشرات السنين، لأنها دين، هذا الدين في لحق الفقراء، فهو دين متعلق بالمال، فيخرج الزكاة ولو لعشرات السنين. ثم بعد ذلك إذا أخرج الديون التي للمخلوقين وأخرج مال الله عز وجل من زكاة ونحو ذلك من رأس المال مطلقا، هذا يخرج من رأس المال مطلقا من الثلث وزيادة على الثلث، تركت عمدا تركت تهاونا كسلا، هذه تقدم. ثم بعد ذلك ينظر في الوصية أن بقي شيء أخرج منه الوصية بقدر الثلث. ثم قال رحمه الله وتصح
لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل ولحمل تحقق وجوده.
يقول رحمه الله وتصح لعبده بمشاع، العبد مال لسيده، فهو لسيده، والعبد لا يصح أن يوصى له بمعين. يقول وصيت لعبدي بقلم وسيارة، لأنه بمجرد موته العبد من ضمن التركة، صحيح؟ فالعبد يورث عنه كما تورث السيارات والدور، فمفهوم قوله لعبده بمشاع أن الوصية لعبده بمعين تصح ولا تصح؟ لا تصح، إنما تصح بمشاع. لماذا تصح بمشاع؟ لما سيذكره المصنف رحمه الله. يقول إذا وصى لعبده بمشاع كثلث فإنه يعتق منه بقدره، العبد قيمته 10,000 والثلث 10,000، فإذا قال ثلثي لعبدي فالثلث بقيمة العبد، معنى ذلك أن العبد يكون ماذا؟ حرا، فيكون العبد حر يعتق، لأن الوصية بمشاع وليست ماذا؟ بمعين. لو قال معين سيارتي قلمي، السيارة والقلم والعبد كلهم ميراث، تكون باطلة، لأن المرء لا يوصي لنفسه، هي مال من ضمن الأموال، أو يكون ميراث لبعضهم فيوصي لوارث، ما يصح، ولذلك ما يصح الوصية بمعين للعبد، لكن بمشاع ننظر. إذا قال ثلثي لهذا العبد، فإذا كان الثلث بقيمة العبد فالعبد يكون حرا ويعتق. قال رحمه الله ويعتق منه بقدره. طيب هب أن الثلث 100,000 والعبد قيمته 20,000، فالفاضل 80,000 لمن؟ للعبد، لا العبد وما فإن فضل شيء أخذه، إذن الوصية له بالثلث. طيب إن نقص شيء، الثلث 10,000 والعبد 20,000، يعتق من العبد ماذا؟ النصف، ويكون مبعضا، ويكون ماذا؟ مبعضا. قال رحمه الله: وبحمل ولحمل تحقق، أو ترى ما أشوف نسخة إيش يقول؟
قال: وبحمل ولحمل تحقق وجوده.
طيب الحمل، الحمل الحمل تصح الوصية به وله، لكن بشرط أن يتحقق من وجوده. فإذا كان الحمل موجودا أثناء الوصية فإن الوصية تكون صحيحة. فإذا أوصى أو وصى لحمل فإن هذا الحمل يكون موجودا، فإذا كان الحمل موجودا فالوصية صحيحة. يقول: أخته حامل، فوصى الحمل الذي حملت به بسيارة، فتصح الوصية إذا تبين أن هذا الحمل ماذا؟ أنه كان موجودا. هم يقولون إذا كانت فراشا وضعته لأقل من 6 أشهر، وإن لم تكن فراشا لأقل من 4 سنوات. فيتحققنا أن الحمل موجود في زمن الوصية فالوصية للحمل تكون صحيحة، ويتحققنا أن الحمل موجود الذي وصى به أو وصى بحمل في بطن أمته، حملت الأمة فوصى، أو حملت الدابة التي عنده فقال الحمل الذي في بطنها لفلان. فإذا تبين أن الحمل موجود فإن الوصية تكون ماذا؟ صحيحة. قال: تحقق وجوده، فلا بد أن يكون موجودا حين الوصية. فإذا وجد الحمل بعد الوصية ولو قبل الموت الوصية باطلة لا تصح، لا بد أن يكون الحمل موجودا حين ماذا؟ حين الوصية. ثم قال رحمه الله:
قال: لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها.
نعم، الآن يقول رحمه الله أن الوصية مثل الوقف، الوصية لمعين، الوقف لمعين لا يشترط أن يكون على جهة ماذا؟ بر. فيصح لمعين، لكن هذا المعين لابد أن يكون يملك أو قابل للملك، ولذا لا يصح الوصية لملك لجني، ما تصح هذه الوصية. لجهة يجب أن تكون الجهة ليست جهة إثم، فإن كانت لجهة معصية الوصية باطلة. فيقول: لا لكنيسة، لا تصح هذه الوصية. يوصي بثلث ماله للكنيسة، نقول وصية ماذا؟ باطلة. وبيت نار للعباد النار والمجوس، نقول هذه وصية ماذا؟ باطلة. وكتب التوراة هذه أيضا تنسخ نسخ، يقول هذه وصية الثلث تنسخ منه نسخ من التوراة، نقول هذه الكتب محرفة وجاء القرآن مهيمنا عليها وناسخا لها، فقد جئتكم بها بيضاء نقية. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وأخذ صحف من التوراة في زمانه عليه الصلاة والسلام، فتكون الوصية هنا باطلة ونحو ذلك. فكل جهة محرمة الوصية لها تكون وصية باطلة. ثم قال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه.
مر معنا في الهبة أن المذهب يعني يشددون في الهبة في المجهول والمعدوم، وقلنا ثمة قول آخر في المذهب أن باب التبرعات فيه ماذا؟ سعة، فتصح هبة المجهول وهبة الوعد وما عدا ذلك، لأنه لا غرم فيه، لأنه لا غرم فيه. هنا المذهب في الوصايا توسعوا في ذلك لأنه يشبه الميراث، وعقود التبرعات فيها سعة، فالإنسان يوصى له بمجهول ثم بعد ذلك سيعين، يوصى له بمعدوم ثم إنه يوجد، فيقول: لا بأس أن يوصى بمجهول. فيقول له سيارة ثم بعد ذلك تعين هذه السيارة، لا بأس. يقول له دابة، تعين هذه الدابة. أو معدوم، يقول يوصي بما تحمل شجرته، أو يقول الصيف هذه السنة الرطب والتمر الذي يكون في ذلك العام في عام موته يكون لفلان، كل ذلك ماذا؟ جائز. وما لا يقدر على تسليمه عبده الآبق ويوصي مثلا بالدابة التي سردت والعبد الذي أبق يقول هذه وصية لزيد لعمر، كل ذلك صحيح. ثم قال رحمه الله وما حدث،
قال رحمه الله تعالى وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به.
نعم، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، فإذا وصى بثلثه لزيد وكان حين الوصية ماله 10,000، 10,000، الثلث 3,000 وشيء، ثم إنه قد مات بجناية على وجه الخطأ، فالدية 300,000 وشوي، هذه الدية تضاف، وهذا الذي وصله بالثلث 3,000 يصبح له 103,000، علمتم؟ فكل ما حصل بعد ذلك يدخل. لما مات جاءته حقوق، جاءته أموال قبل الموت، لما صفت التركة عثر له على أموال، كل هذه تضاف إلى ماذا؟ إلى الثلث، كلها تضاف إلى الثلث. وتبطل الوصية بتلف معين وصي به، قال سيارة، هذه السيارة من نوع كذا، أو السيارة التي عينها لزيد، هذه السيارة تلفت، إذا تلفت قبل موته تبطل ولا تبطل؟ تبطل. وإذا تلفت بعد موته وقبل قبوله، لأن الوصية إنما تثبت بالقبول، تثبت تملك متى؟ بالقبول. تلفت بعد الموت هي أمانة عند الورثة، تلفت من غير تعد ولا تفريط قبل قبوله لها بعد موت الموصي فإنها ماذا؟ تبطل، لأن العين التي وصي بها قد تلفت. فإن تلفت بعد القبول، بعد القبول، ما رأيكم؟ قبلها، هو قبل السيارة وتلفت، يعني هو قبل تملك بالقبول ما يحتاج قبض. فإذا تلفت بعد القبول كتلف شيء من ماله، فالمعتدي على المال يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، المثل بمثله والقيم بقيمته، فإن كان هذا المال قيمية ضمن بقيمته، وإن كان مثليا ضمن غريمه وضمنه بمثله. إذن هو تبطل بتلف معين وصي به، أي قبل ماذا؟ قبل قبول، متى مشايخ؟ قبل قبوله لها، أي قبل موته أو بعد موته، لكن إذا قبل فإنها من ضمن ماله، إذا اعتدى عليها معتد فإنه يكون ماذا؟ ضامنا لهذه العين، يكون ضامنا لها. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمونا إلى المسألة.
نعم، حين يقول لزيد، هو يحب عبد الكريم، فيقول عبد الكريم له مثل نصيب ابني، من منزلته عنده يقول له مثل نصيب ماذا؟ ابني. فله ابن واحد، ابن واحد، فتكون مثلا من كم؟ لا يعني إذا قلنا إذا أجاز الورثة، لأنه هي زيادة ربما يكون فيها، إذا كان له واحد، الواحد يأخذ الكامل، هو أوصى لآخر بمثل نصيبه فتكون من اثنين، يعني عبد الكريم له واحد، وذاك الذي موصى له ماذا؟ واحد. لكن إذا أجاز عبد الكريم ماذا؟ الزيادة عن الثلث، إذا زاد الوارث زيادة عن الثلث. له ابنان، وقال مثل نصيب أحد الأبناء، فتصبح المسألة من كم؟ من ثلاثة، هي كانت من اثنين صحيح، واحد وواحد، نصف ونصف، ما نقول يأخذ نصف مثلهم، لا، نقول يدخل معهم من أصل المسألة، فتكون المسألة من كم؟ من ثلاثة، فيعود النقص على الجميع، فيصبح عبد الكريم ثلث وكل ابن له ماذا؟ الثلث. هذا رجل له مثلا زوجة وله ابنان مثلا، وقال وصى لعبد الكريم بمثل نصيب أحد أبنائه، فكيف نعطي عبد الكريم؟ نعطيه مثل نصيب أحد الأبناء، لكن يقول ماذا؟ مضموما إلى ماذا؟ إلى المسألة، يعني المسألة اتركوها بدون عبد الكريم، عنده زوجة وعنده ابنان، من كم المسألة؟ الزوجة ما نصيبها؟ الثمن، صحيح؟ الثمن، لأنه لا عنده فرع وارث، وجود الفرع الوارث، فيكون واحد من ثمانية لها. الابنان لهم ماذا؟ الباقي. الباقي كم؟ سبعة، ينقسم على اثنين؟ ما ينقسم. نصحح المسألة من كم؟ نضرب في اثنين، تصح من لا من ستة عشر، ثمانية أصل المسألة، نضربه في اثنين من ستة عشر. اللي ما درس صلاة ممكن تصعب عليه، لكن خليكم معنا، من ستة عشر. الزوجة يكون لها، الزوجة لها يكون لها سهمان، ويكون لكل ابن سبعة. طيب سبعة وسبعة كم؟ 14 واثنين 16، اكتملت المسألة. طيب يأتي عبد الكريم يأخذ كم؟ يأخذ مثلهم سبعة، ويدخل معهم في المسألة، وتصير المسألة من كم؟ سبعة وسبعة وسبعة واثنين، عرفتم؟ ويدخل النقص على الجميع، عرفتم ولا أمشى؟ حتى الزوجة يدخل النقص عليها، فيقول مضموما إلى المسألة، يعني النقص يدخل على من؟ على الجميع. فسبعة وسبعة وسبعة واثنين، فالذي كان له اثنين من ستة عشر أصبح له اثنين من ثلاثة وعشرين. تأتينا إن شاء الله في الفرائض ما شاء الله، أو أنا أنصحكم، سنشرح الفرائض إن شاء الله من أقصى المختصرات، لكن سيكون شرحا نظريا، وأنا أنصح الإخوة أن يدرسوا الفرائض دراسة مستقلة، أن يحفظوا الرحبية أو النظم آخر، وأن يستشرحوه ويأخذوه، فهو علم سهل ليس له ارتباط ببقية العلوم. وإذا جلست على هذا العلم شهر، شهر ونصف متواصلة، تضبطه بإذن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمونا إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم.
يقول لعبد الكريم نصيب مثل أحد الورثة، فنعطيه أقل نصيب في سدس وربع وثمن. مال الأقل سدس وثمن وربع، هو تأتي كذا ما تجي؟ طيب سدس وثمن ونقول الثلث مثلا، نعطيه ماذا؟ الثمن، أقل ما يكون، علمتم؟ أقل ما يكون نعطيه. وبسهم،
قال وبسهم ماله له سدس.
هكذا نقول الأصحاب في المذهب، إذا قال سهم قالوا السهم يطلق على السدس، فهذا الأقل ما يقال له سهم، لأنه أقل ميراث يرث به القرابة السدس. دعك من الزوجة والثمن، لكن عدا الزوجة والقرابات فأقل سهم هو السدس، فقالوا السدس سهم، فتأخذ السدس، فيأخذ الموصى إذا قال له سهم فيعطى ماذا؟ السدس، يعطى سدس المال.
قال وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء.
إذا قال لعبد الكريم شيء من التركة أو جزء من التركة أو حظ من التركة، يعطيه الوارث ماذا؟ ما شاء، يعطيه ثلاثة ريال ونصف عشان المواقف، يوقف فيها بس وخلاص تكفيه. واضح مشايخ؟ ما يحتاج زيادة، إذا أعطاه هذه كافية، ولأنه يعطيه الوارث ما شاء، يعطيه ماذا؟ ما شاء، ما يحتاج إلى زيادة تعود إليه. لماذا يعطيه ما شاء؟ لأنه ليس لم يحدد، لم يعين الشر، لم يعينها، وهو لم يعين، فيرجع فيه إلى من كان له المال، يعطيه ما شاء، لأنه يقول بشيء، فكأنه يقول أعطوه ما تشاءون، فيعطونه من هذا المال ما شاءوا.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم.
انتهى من النوع الأول وهو الوصية ماذا؟ بالمال. الآن يأتي الإيصاء، الإيصاء بتصرف. قال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا.
نعم، الذي يصح الإيصاء إليه يجب أن يكون مسلما، لابد أن ننتهي من باب عبد الكريم إن شاء الله. لابد أن يكون مسلما مكلفا، أي أن يكون بالغا عاقلا. أما الموصي ليس بالضرورة أن يكون مكلفا، ممكن يوصي الصغير المميز، لكن الموصى إليه لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مكلفا رشيدا غير محجور عليه ولا سفيه، ليس فيها يعني أن يكون عدلا، يقول عدل رشيد عدل ولو ظاهرا. فهنا اكتفوا بالعدالة ماذا؟ الظاهرة، مثل العدالة في ولاية النكاح. فالعدالة في ولاية النكاح وهنا اكتفوا بهما في العدالة ماذا؟ الظاهرة. فقال سبحانه وتعالى فقال ولو ظاهرا، يعني مستور الحال، يعني ما يحتاج أن نعرف عدالته الظاهرة والباطنة، بل إذا ظهرت العدالة ظاهرة اكتفينا بها. هذا يصح الإيصاء له، يصح الإيصاء ماذا له. معلمنا منه أن الإيصاء لكافر تصح ولا يصح؟
لا يصح،
لا إلى كافر، لو بدنا نكون مسلم ولا للفاسق. فما يصح أن يكون وأن يوصي لمن يلي تزويج بناته لكافر أو لفاسق، أو أن يوصي للقيام على مال القصار والصغار لفاسق أو كافر، لا يصح. ثم قال رحمه الله ومن كافر،
ثم قال رحمه الله تعالى ومن كافر إلى مسلم.
أما الكافر فيصح أن يكون إيصاء إلى من؟ إلى مسلم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
قال ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه،
يعني شوف يهودي متدين، هو يهودي يعطي واحد عدل في دينه، أو نصراني يكون عدلا في دينه قائما بالأمانة، فيصح أن يوصي له.
ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح إلا في معلوم.
لابد ما يقول يا عبد توفيق وأنت وصي في شيء، إيش الشيء؟ طيب هذا غدا توفيق كل ما جاء للورثة يقول الوصي، طيب الوصي يقول في شيء، إيش هذا الشيء؟ ما نعلم. لابد أن يكون الوصية الإيصاء بشيء معلوم، بشيء ماذا؟ معلوم.
قال في معلوم يملك الموصي فعله،
هذا مهم جدا، يملك الموصي ماذا؟ فعله. ألم نقل بأن الإيصاء فقط للأب، لأن الأب هو الذي يملك أن يتصرف بمال أولاده، فليس له أن يقوم بإيصاء على أولاد الأولاد، أو يقول فلان وصي على أبناء أخي، ليس لك ذلك، إنما يكون مثل وكالة، الوكيل له أن يوكل فيما يصح له أن ماذا؟ أن يقوم بيتصرف فيه. الذي لا يصح له أن يتصرف فيه أصالة كيف يوكل غيره؟ والذي لا يصح له أن يتصرف فيه في حياته كيف له أن يوصي غيره بعد موته؟ فلا بد أن يكون مما يصح له التصرف فيه.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما.
قال رحمه الله ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم. المسلم إذا مات فالأصل أنه أن مؤونة التجهيز من ماله، فإن لم يكن له مال فالفقهاء بينوا من يقوم بذلك، من تلزمه كما يعبر بعضهم تلزمه يلزمه كفنه، وبعض العلماء عبر قال تلزمه نفقته، لكن لزوم النفقة مشكل، لأن الزوجة تلزم الزوج يلزمه النفقة عليها، لكن لا يلزمه مؤونة الكفن، لا تلزمه مؤونة الكفن. ولذا يعني عبر في الإقناع الحجاج رحمه الله قال ممن تلزمه ما يلزمه كفنه. فالأصل أنه إذا مات المرء بمحل لا حاكم فيه يقوم بتجهيزه وقيام عليه ولا وصي قائم عليه فلمسلم حوز تركته، لأن هذا مقام ضرورة، مقام ماذا مشايخ؟ ضرورة. ومر معنا الإذن العرفي كالإذن ماذا؟ الشرعي. الآن يترك، يعني العرف يقتضي أنه يقام عليه وعلى دفنه وعلى تكفينه والإحسان إليه وأن يحفظ المال الذي معه، فللضرورة يقوم مسلم بحوز التركة ويتصرف فيها. قال وفعل الأصلح، لأنه مر معنا مرارا الذي يتصرف بمال غيره فتصرفه منوط ماذا؟ بالمصلحة، فيفعل الأصلح. فمثلا
وجد معه موزا وفاكهة، هاي تتلف ولا ما تتلف؟ فما الذي ما الأصلح فيها؟ أن يبيعها مباشرة. ووجد مالا الأصلح فيها أن يحفظ أن يدخره، ومال الأصلح فيه أن يبيعه غنم، فحمل هذه الغنم سيؤدي إلى كلفة ونفقة فباعها. قال ويفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، لأنه مؤتمن ويتصرف فيها بالأصلح. وتجهيزه منها، لأن كلفة ومؤنة التجهيز في عين في المال من عين من التركة، فيجهزه من ماله، هذا هو الأصل. لكن هذا أن هذا المسلم وجد مسلما بأرض لا حاكم فيها ولا وصي وليس معه ماذا؟ مال، هل يتركه؟ لا يقوم بتكفينه ولا يقوم بتغسيله ولا دفنه؟ لا. قال رحمه الله مع عدمها منه، يعني من يقوم بمؤنة التجهيز؟ من وجده، المسلم الذي وجده، لأن هذا فرض كفاية يجب على من علم بها أن يقوم به. قال منه. ويرجع عليها، على ماذا يعني عليها؟ على النفقة، يعني هو هذا له نفقة لكن في بلده، فهو يقوم بالكفن ويقوم بتجهيزه، ثم إذا جاء الورثة يقول قمنا بتجهيز مورثكم بمئتين ريال، أعطونا من التركة ماذا؟ مئتين ريال، له ذلك. يقول ويرجع عليها أو على من تلزمه ماذا؟ نفقته. وقلنا التعبير الأدق على من تلزمه ماذا؟ من يلزمه كفنه يعود عليهم، فيأتي لورثته يقول أعطوني 200 لأن قمت بتكفين ميتكم. هذا إن نواه، لأنه مر معنا مرارا أن من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله أن يرجع، وإن لم ينوي الرجوع فليس له أن يرجع. قال رحمه الله أو استأذن حاكما، أو استأذن حاكما، يعني يقول له الرجوع في حالتين. الحالة الأولى أن يقوم من عنده بتكفينه وتجهيزه معنية ماذا؟ الرجوع. الحالة الثانية أن يقوم باستئذان ماذا؟ الحاكم. فمفهومه أنه إذا استأذن الحاكم له أن يرجع وإن لم ينوي ماذا؟ الرجوع. والأصل في القاعدة أن كل من أدى عن غيره واجبا ليس له الرجوع إلا ماذا؟ إذا نوى. ولذلك يقول بعض العلماء أنه إن استأذن حاكما أو لم يستأذن حاكما ليس له الرجوع إلا إذا ماذا؟ إذا نوى الرجوع، لأنه إن لم ينوي الرجوع فهي تبرع وهبة، ومر معنا أن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ولذلك من ولد مسلما يقوم بتجهيزه وله أن يرجع إن نوى ماذا؟ الرجوع. أما إن نوى تبرعا وإحسانا فإنه ليس له أن يرجع، لأن هذه هبة وصدقة خرجت من يده فليس له أن يرجع فيها. بهذا نكون انتهينا من كتاب الوصايا، وبالنهاية كتاب الوصايا نكون قد ودعنا وخلفنا كتاب المعاملات، والحمد لله على التمام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وما يحصل، أو لا أقول ربما يحصل السهو والخطأ والزلل، فالمرء ربما يعني أخطأ في نسبة قول أو في حكاية مذهب، أو أخطأ في وهم في تصوير مسألة أو ترجيح أو استدلال، فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا أجمعين، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا جميعا ويبارك لنا فيما تعلمنا وعلمنا. والحمد لله على التمام. باقي لنا كتاب الفرائض، بقي في العمر بقية نقسم تركات الناس، ونسأل الله جل وعلا أن يطيل في أعمالنا جميعا على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. وهذه الأيام فرصة لمن لم يكن لديه اختبارات أن يراجع ما مضى من الكتاب، وأن يشتغل بالفرائض مثلا، ممكن يجهز يأخذ له متن، ممكن يأخذ شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القلائد البرهانية موجود على اليوتيوب، ويستمع لشرح الشيخ ويتفهم المواريث، فإذا جاء للدرس يقوم مكاني يشرح صدقا، يعني المواريث أقرب الناس عهدا بها وأتقن، سيكون من أحسن الناس في المواريث، وهي علم سهل ليس علما صعبا، لكن تحتاج أن تأخذ بالتأودة وعلى مهل ويعلم الإنسان يعرف أحكامها، بعد ذلك إن شاء الله سيتفهمها. ومن كان لديه اختبارات فرصة يعني لإشغاله بدراسته، ومن لم يكن لديه امتحانات فرصة للراحة، فالإجازة جيدة الإنسان يرتب أموره وربما يكون عنده بعض المشاريع فينجزها سريعا ويراجع ما يتيسر له مراجعته. ونسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يتقبل منا ومنكم، ورزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا لأنه حق علينا، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. وإذا مد الله في الأعمار إن شاء الله في بدء الفصل الثاني يعلن إن شاء الله المسجد، أظن بدء الفصل الثاني يبدأ في شهر 5. العادة أنه الإجازات القصيرة نبدأ مباشرة يعني في أول أسبوع، والإجازات الطويلة مثل إجازة الصيف ونحو ذلك لا، أول أسبوع ما نبدأ، يكون أسبوع تسخين. فالغالب أنه هذا الأسبوع اللي بعد الإجازة نبدأ مباشرة إن شاء الله مشيئة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا حبسنا الإخوان وأطلنا اليوم، أنا سأنزل ومن كان لديه سؤال لا بأس يسألني وأنا نازل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.